الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين. هنا قبل التعطيل إلى البحث عن مفهوم الشر، وقلنا أن البحث عن مفهوم الشر ثبوت المفهوم للجملة الشرطية أوقعه السيد الشهيد في ثلاث نقاط: نقطة في تحديد مفاد منطوق معنى الجملة الشرطية وأدوات الشرط، والنقطة الثانية في إثبات أن المعلق على الشرط إنما هو طبيعي الحوق، وهذا أحد الركنين في إثبات المفهوم أو في ضابطة اقتناس المفهوم. النقطة الثالثة في بيان الركن الأول والركن الآخر لاقتناس المفهوم، وهو دلالة الجملة مثلا الشرطية على اللزوم الانحصاري أو ما يساوقه مثلا بحسب المدلول التصوري أو التصديقي وبالإطلاق المقدمات الحكمة. هذه النقاط الثلاثة يبحثها السيد الشهيد وجعل منهج البحث في الجملة الشرطية من خلال هذه النقاط. التقريبات المشهورة التي تذكر لإثبات المفهوم في الشرط في الجملة الشرطية سوف تأتي في النقطة الثالثة في الواقع. النقطة الأولى والثانية نقطتان تحريريتان. أما النقطة الأولى وهي أن أدوات الشرط تدل على أي معنى ومنطوق الجملة الشرطية، ما هو مفاده، فهنا أيضا قسم هذا البحث السيد الشهيد إلى مراحل ثلاث. المرحلة الأولى في مدلول أدوات الشرط، هنا تقدم البحث في الواقع مفصلان في هذه المرحلة قبل التعطيل، أنه يدعى السيد الشهيد أن المشهور من علماء العربية يقولون بأن أدوات الشرط أو هيئة الجملة الشرطية تدل موضعة للدلالة على الرابط والاستلزام مثلا أو النسبة التعليقية والتركبية واللزومية والالتصاقية بين الشرط والجزاء. وفي قبال ذلك كلام نقله عن المحقق الإصفهاني قدس سره، من أن أدوات الشرط موضوعة للدلالة على الفرض والتقدير، وأن مدخولها وهي جملة الشرط واقعة موقع الفرض والتقدير بترتيب الجزاء والإخبار أو إثبات الجزاء إخبارا أو إنشاء في هذا التقدير. ونحن بحثنا هذه المرحلة مفصلا قبل التعطيل، استقربنا صحة ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره، وأنه لا يكون هنا لهذا الارتباط أو النسبة الالتصاقية أو أي شيء معبر ذاتية بين الجزاء والشرط معنى معقولا إلا بأن يرجع إلى ما يقوله هذا المحقق من النسبة التقديرية والفرضية والتعليقية، فإن التعليق والتقدير والفرض كلها نسب ذهنية وليست خارجية، حينئذ لا يكون لهذا معنى إلا بهذا النحو الذي يفترضه على المحقق. وبينا في الفرق بين المطلبين مفصلا هناك، لم ندخل حينئذ في تكرار ما سبق. ندخل بالمرحلة الثانية وهي من النقطة الأولى، وهي يعقدها السيد الشهيد قدس سره للبحث حول أن مفاد الجملة الشرطية بعد أن كان يدل على نسبة التعليقية أو الفرضية والتقديرية بالنحو الذي نحن شرحناه في كلام المحقق الإصفهاني قدس سره، حينئذ هل هذا يكون يوجد هنا بحثان يثيرهما سيد الشهيد، أن هذا التعليق والترتب الفرض والتقدير يكون بلحاظ المدلول التصوري او يسري الى المدلول التصديقي ايضا. المدلول التصديقي ايضا معلق ومترتب على الشرع. او فقط المدلول التصوري للجملة الجزائية لجهة الجزاء معلق تحت الشرع. هذا بحث اخر يبحثه في هذه المرحلة انه اساسا هذا البحث الثاني هو المهم. انه اساسا الجملة الشرطية مدلولها التصديقي يكون بإزاء ماذا؟ بإزاء الجملة الشرطية، يعني بإزاء هذا اللزوم والارتباط بين الشرط والجزاء والشرط، أو بإزاء نسبة الجزاء. فهل هنا لكل جملة لا محل مدلول تصديقي واحد، هذا المدلول التصديقي بإزاء ماذا يكون؟ هل يكون ظاهر الشرطية أنهما مدلولا تصديقيا واحدا وهو قصد إبرازي والإخبار مثلا عن هذا الالتجاء التلازم والارتباط بين الجزاء والشرط، أو أن المدلول التصديقي إنما هو قصد الإخبار بمفاد الجزاء إذا كان إخبارا، أو إنشاء مفاد الجزاء إذا كان إيجابا أمرا نهيا إنشائيا. وترى أن يكون هذا الإنشاء مثلا معلقا أيضا على الشرط، أي أو فيها تقدير ذاك الشرط على الخلاف بين التعبيرين بين المحق الإصفهاني وسيد الشهيد. ما هو المدلول التصديقي بإزاء أي النسبتين يكون المدلول التصديقي؟ نسبة الجزاء إلى الشرط، جملة الجزاء إلى جملة الشرط، هذه النسبة الكبرى في الشرطية، أي المدلول التصديقي بإزاء النسبة الصغرى في طرف الجزاء. وسوف ينهر في هذا البحث الثاني أن هذه النقطة قد تكون مهمة هامة في اقتناص المفهوم، بحيث اقتناص المفهوم يتم على أحد هذين التقديرين لا كليهما. أما البحث الأول لا إشكال في أن هذا الارتباط أو قولوا الفرض أو التقدير لصدق الجزاء ترتيب الجزاء في فرض الشرط هذا مدلول تصوري ثابت في الجملة الشرطية، يعني على مستوى المدلول التصوري هذا الارتباط أو هذا التقدير مفاد مفهوم من الجملة الشرطية. فليست الجملة الشرطية تدل على تعليق المدلول التصديقي ابتداء من دون تعليق المدلول التصوري، بل لا إشكال أن هذا التعليق مستفاد لحال مرحلة المدلول التصوري على مسلك كل من يرى أن الألفاظ دلالاتها ومدليلها الموضوع بإزائها مدليل تصورية، فإنه لا إشكال أن هذا أيضا لا بد أن يكون أمرا تصوريا مدلولا تصوريا، فيكون المدلول التصوري لنسبة الجزاء مقيدا أو معلقان أو مترتبا في هذا الفرق والتقدير تقدير صدق الشعر. فهذا الارتباط بأي شكل فسرناه في المرحلة الأولى وفي تشخيص مدلول أدوات الشعر، هذا الارتباط ملحوظ ومتصور في عالم التصور، أي أن المدلول التصوري للنسبة الجزائية له هذا الارتباط، له هذا الارتباط وهذا التقييد أو التقدير. ويشهد على ذلك أننا حتى لو سمعنا الجملة الشرطية من في مورد لا يكون بإجائه مدلول تصديقي أيضا أصلا، كما إذا كان سمعنا من غير ملتفت غير من لافظ لا شعور له كالجبار كالآلة، فإننا أيضا نتصور التعليق أو الارتباط أو فرض والتقدير. أو كانت الجملة الشرطية أو كان المبني للتصديق ليس بإزاء الجملة الشرطية بل بإزاء شيء آخر، كما لو استفهم عن الجملة الشرطية هل إن جاءك زيد تكرمه، فإنه هنا المبني للتصديق هو الاستفهام بإزاء هل وليس لنفس الجملة الشرطية مدلول تصديقي، لا يريد أن يخبر عن الملازمة أو يثبت هذه الملازمة إنما يستفهم عنها. إذا ففي مثل هذه الموارد لا إشكال أننا نستفيد الارتباط أو نستفيد التعليق مع أنه المدلول التصديقي إما ليس موجودا أصلا أو ليس بإزاء الجملة الشرطية، مما يدل على أن التعليق منحولا في مرحلة المدلول التصوري وليس تعليقا بهذا المدلول التصديقي. نعم من يقول بأن الألفاظ ليست لها مدلول تصوري أي يرى أن المدلول التصوري ليس هو المدلول الوضعي وإنما الوضع اتباعا للمدلول التصديقي مستك التعهد، ذاك حينئذ ينبغي في المقام يقول بأن المدلول التصديقي ابتداء مثل هذه الجملة ولعب إزاء الاستفهام مثلا كما يقوله هذا لازم يرد على ذاك المستاذ في موارد كثيرة، وهو لابد صاحبه يلتزم بهذا الالتزامات أنه هنا المدلول التصديقي مركب، المدلول التصديقي ليس من باب تعدد الدال والمدلول بل هذا المجموع موضوع لهذا المدلول التصديقي. على كل حال فهذا لا شك فيه، وإنما الذي أبحثه السيد الشهيد هنا في البحث الأول هو أنه في مورد حينئذ إذا ثبت أن المدلول أن الارتباط الخاص والتعليق يستفاد بلحاظ المدلول التصوري وقائم بين المدلول التصوري والنسبة في طرف الجزاء والشعر، حينئذ المدلول التصديقي هل يكون أيضا معلقا أو لا يطرح هذا البحث ويطرحه لا محالة في مورد يكون للجملة الشرطية مدلول تصديقي، أما في مورد لا يكون للجملة الشرطية مدلول تصديقي أصلا كالجملة المستفادة من المسموعة من الجدار مثلا فهذا خارج عن هذا البحث لا محالة، أو الجملة الشرطية التي يكون مدلولها التصديقي بإزاء حرف الاستفهام مثلا للشرط الجملة الشرطية للشرطية الجملة الشرطية كالجملة الحملية تقع موقع الاستفهام ليس لنفسها مدلول تصديقي، المدلول التصديقي إنما هو بإزاء أداة الاستفهام. هناك أيضا لا موضوع لهذا البحث، في كل مورد يوجد مدلول تصديقي بإزاء نفس الجملة الشرطية، كما إذا قال إن جاءك زيد سأكرمه أو إن جاءني زيد أكرمته، ما يوجد مدلول تصديقي لا محالة وإزاء نفس الشرطية. هذا المدلول التصديقي حينئذ هل يكون معلقا أو لا يكون معلقا، هذا البحث الأول. البحث الثاني الذي يبحث الشيخ الشهيد هل يكون بإزاء نفس الشرطية أو يكون بإزاء الجزاء، فهذا البحثان ينبغي جعلهما بحثا واحدا في البحث الحقيقة إن كان الشيخ الشهيد فصل بينهما. بحث أولا في أن الجملة الشرطية إذا كان لها مدلول تصديقي هذا المدلول التصديقي هل يكون معلقا أو لا يكون معلقا، فأفاد بأن المدلول التصديقي إذا كان بإزاء الشرطية الكبرى فلا معنى لأن يكون معلقا، أي إذا كان المدلول التصديقي هو الإخبار عن الملازمة بين الشرط والجزاء، لأن يقول إذا تحقق الشرط تحقق الجزاء سواء كان الجزاء نسبة إخبارية أو إنشائية، وقال هذا فهذا المدلول التصديقي حينئذ الملازمة بين الشرط والجزاء الإخبار عنها فعليا ولا تعليق فيه، والجزاء حينئذ لا يكون بإزائه مدلول تصديقي، لا يكون بإزاء الجزاء مدلول تصديقي أصلا لكي يبحث في أنه معلق أو ليس بمعلق، فإنه المدلول التصديقي في مثل هذه الحالة فارغ عنه، لا يريد أن يخبر عن المدلول التصديقي وإنما يريد أن يخبر عن هذه الملازمة. قرأتم أن الإخبار عن الملازمة لا يستلزم الإخبار عن طرفيها، إخبار عن نفس الثلاثة، فلا يخبر عن طرف من طرفيها. وأخرى يكون المقصود الإخبار عن الجزاء، يكون المقصود الإخبار عن الجزاء. حينئذ حينما يراد الإخبار عن الجزاء، لكن إخبارا حينئذ معلقا على تقدير مجيئه، مثلا زيد يخبر عن إكرامه لزيد على تقدير مجيئه، لا يريد أن يخبر عن الملازمة بين مجيء زيد وبين إكرامه له، إنما يريد أن يخبر عن إكرامه له إذا جاء. حينئذ هذا الثاني الذي يكون المد والتصديق بإزاء الجزاء يعقل فيه التعليق تارة إذا كان الجزاء جملة خبرية، ويعقل فيه التعليق ويعقل فيه التنجيز وعدم التعليق المد والتصديق. التعليق لأن يكون مقصوده أنه إن جاء زيد فهو يخبر أنه يكرمه، فكأن إخباره بإكرامه وصدق هذا الخبر معلق على مجيئه، فيكون المد للتصديق معلقا على الشرط. وأخرى يكون منجزا كما إذا كان يريد أن يخبر عنه أنه سوف يكرمه، سوف يجيء ويكرمه، إذا جاءه سوف يجيئه ويكرمه، يخبر إخبارا فعليا عن أنه سوف يكون يتحقق هناك إكرامه له المقيد بالمجيء، يخبر عن إكرامه له المقيد بالمجيء، هذا الإكرام المقيد والذي يكون مع مجيء زيد يخبر عن تحققه، فيكون الإخبار فعليا مد للتصديق غير معلق. إلا أن هذا حينئذ يكون خلاف الظاهر، فإنما ولازمه حينئذ لو لم يجيء يكون هذا الإخبار كذبا خلاف الأول، لو كان الإخبار تعليقيا لو لم يجيء لا يكون كذب في الإخبار، لأنه يخبر بتحقق الإكرام على تقدير المجيء لا مطلقا، خلاف هذا الثاني. إلا أن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر الجملة الشرطية ظاهر الجزاء في الجملة الشرطية كما قلنا ربطه بالشرط، فلو كان بإزائه مدلول تصديقي بإزاء الجزاء مقتضى التطابق بين مدلوله التصوري والتصديقي أن مدلوله التصديقي أيضا تعليقي، لأن مدلوله التصوري مشروط ومربوط بتحقق الشرط، إذن فلا بد أن يكون المدلول التصديقي تعليقيا. وإذا كانت الجزاء جملة إنشائية من قبيل إن جاء زيد فأكرمه، هنا إذا كان بإزاء أكرمه المد التصديقي أي المولى يريد أن ينشئ وجوب الإكرام، فهنا على كل حال وجوب الإكرام لا بد أن يكون معلقا، المد التصديقي لا بد أن يكون معلقا، فإن إذا لم يكن معلقا إذا كان منجزا معناه أنه لا ارتباط بين الجزاء والشرط، أن يجب إكرامه سواء جاء أو لم يجي، الرفور أنه علقه، إذن فيكون لا محال وجوب الإكرام معلقا، أي الجعل معلقا على مجيئه، أو المجعول الذي هو الوجوب وعين الجعل أيضا عند سيدي شيء معلق على وجوبه، فيكون الجعل على كل حال معلقا على مجيء زيد. فهكذا يستنتج السيد الشهيد أنه كلما كان المدلول التصديقي للجملة الشرطية بإزاء الجزاء فلا محال يكون معلقا على الشرط ومربوطا به، لأن المدلول التصوري معلق فلا محال على أيضا لا بد أن يكون معلقا، ولا يعقل أي معنى آخر بحيث يكون المدلول التصديقي بالجزاء غير معلقين غير مربوطين فعليا، هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية. نعم لو كان المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية والملازمة بين الجزاء والشرط هما لا تعليق، لأن هذه الملازمة يخبر بها أو يبرزها إبرازا مطلقا وصدقها لا يستلزم صدق طرفيها كما ذكرتم في الوقت. ثم ينتقل البحث الثاني أنه أي من هذين التقديرين هو ظاهر الجملة الشرطية، هل جاء ظاهر الجملة الشرطية أن المدلول التصديقي بإزاء الملازمة بين الشرط والجزاء، أو المدلول التصديقي بلحاظ الجزاء؟ ويكون حينئذ الجزاء معلقا على الشرط فنبذل التصديق وان يكون معلقا. ويختار السيد الشيخ في البحث الثاني يستظهر الاول وان المبذول التصديقي يكون بازاء التلازم والارتباط بين الشرط والجزاء او الالتصاق اي شيء عبرنا عن هذه النسبة الارتباطية. هذا هو المبذول يعني بازاء هذه النسبة يكون المبذول التصديقي. ويكون المبذول التصديقي لا محالة في هذه في مواد الجمل الشرطية إبراز هذا التلازم والإخبار عن هذا التلازم بين الجزاء بين صدق الجزاء وصدق الشرط. ونقطة هذا الاستظهار على أن يذكر وجها يتمسك بإساءة التطابق لإثبات الاحتمال الآخر ثم ينفيه بأن إساءة التطابق لا يثبت أن المبذول التصديقي يكون بإزاء الجزاء وإنما إذا كان بإزاء الجزاء مبذول تصديقي إساءة التطابق يثبت أن هذا المبذول التصديقي لابد أن يكون تعليقيا. أما أنه هل بإزائه مبذول تصديقي أو لا هذا لا يثبته إساءة التطابق كما هو واضح. يقول نستظهر أن الأول هو الصحيح من هذين الاحتمالين من جهة أن ما هو النسبة المحورية هذا الأمر الوجداني الذي أشرنا إليه فيما سبق ما هو النسبة الأصلية الكبرى في الجملة الشرطية إنما هو هذا الارتباط ربط الجزاء نسبة الجزاء بنسبة الشرط هذه هي النسبة المحورية في الجملة الشرطية. والنسبتان الجزاء لجملة في جملتي الجزاء والشرط نسبتان واقعتان طرفين لهذه النسبة الكبرى. فالنسبة المحورية الأساسية الكبرى هي هذه النسبة. إذن فلا بد أن يكون المبذول التصديقي بإزاء هذا لا محالة. وتلك النسبة طرف فيها أطراف هذه النسبة وحيث أن الجملة لا محالة لها مبذول تصديقي واحد لا محالة لا بد أن يكون هذا المبذول التصديقي بإزاء هذه النسبة لا بلحاظ نسبة الجزاء. فيكون المستظهر من الجملة الشرطية أن الشرطية في مقام إفادة هذا المعنى وهو أنه إذا صدق الشرط صدق الجزاء أو أن الجزاء مرتبط بالشرط وأن الجزاء معلق ملازم أي شيء عبرتم ملتصق بتحقق الشرط. إبراز هذا التلازم أو هذا الالتصاق أو هذا الارتباط إبرازه هو المبذول التصديقي ويكون بإزاء هذه النسبة لا محالة. وأما الجزاء فملحوظ كمفهوم تصوري نسبة الجزاء النسبة في الجملة الجزائية نسبة تصورية محضة ليس بإزائها مبذول تصديقي. هذا أيضا ما ينتهي إليه في البحث إلا أن هنا توجد عدة نقاط لا بد من توضيحها بعضها إشكالات على هذين البحثين وبعضها تفوير وتعديل البحثين إلى بحث آخر يكون بحثا مهما كما أشرنا إليه التقريب الذي يقصده السيد الشهيد فيما بعد لإثبات المفهوم ويختاره مبنيا على تحليل هذه النقطة التي أثارها السيد الشهيد في البحث الثاني لأن النسبة أن المبذول التصديقي للجملة الشرطية بحسب الحقيقة ماذا يكون بإزاء ماذا هل بإزاء هذا الارتباط أو بإزاء النسبة في جملة الجزاء ولا يكون هذا الارتباط ملحوظا إلا بالتبع ومن القيود لجملة الجزاء كإتساء القيود للجملة الجزائية أو الحملية قد تختلف عن سائر القيود في نقطة سوف نشير إليها. هذا بحث سوف يأتي إن شاء الله في اليوم القادم للشروع هذا المقدار يكون كافيا في هذا اليوم.